السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. عادة في روايات ظاهرها التعارض، انه كأنه هالرواية خلاف هذه الرواية، شو بدنا نعمل بهيك مناسبة؟ وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد، يعني في كتاب الأم، والأم مختلف فيه انه هل هو للشافعي ألفه بنفسه او جمعه تلامذته، فلا صح ان تلامذته جمعوه من اقواله الامام الشافعي. ففي هذا الكتاب تكلم بقريب من مجلد حول هذا الموضوع في كتاب الأم. هون في عنا تعليق لأحمد شاكر، ما في عندكم تعليق؟ قال النووي في التقريب، التقريب اللي شرحه السيوطي التدريب، تدريب الراوي، شرح تقريب النووي، وهذا التقريب مختصر مقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح ألف المقدمة، اختصرها الإمام النووي أولا بالإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، ثم اختصر الإرشاد بالتقريب، وهذا التقريب شرحه السيوطي، وقد طبع في مجلدين بتدريب الراوي تحت شرح تقريب النووي. قال النووي في التقريب: هذا فن، يعني معرفة مختلف الحديث، من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، يعني سواء كان من المذهب الحنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، سلفي، خلفي، كلهم يحتاجون إلى مثل هذا الموضوع. وهو يعني تعريف مختلف الحديث أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، ظاهرا النصين يعني متضادان، هذا عكس هذا، فيوفق بينهما إما بالجمع بينهما أو يرجح أحدهما. يعني قد أحيانا العلماء يمكن أن يجمعوا بين الحديثين، واحد بيكون للفرض، الثاني للندب، واحد عام ثاني خاص، او انه بيكون واحد هو الراجح والثاني مرجوح ضعيف، وانما يكمل له، يعني مين اللي هو يعني هذا الفن يستطيع ان يقوم به؟ الائمة الجامعون بين الحديث والفقه، ان في محدثين كثر والفقهاء كثر، ولكن الذين جمعوا بين الفقه والحديث هؤلاء قلائل. فهؤلاء الذين يستطيعون أن يجمعوا بين الفقه والحديث، هؤلاء يستطيعون أن يوفقوا بين الروايات ويجمعوا بينها، أو يقدموا رواية على رواية فتكون الرواية التي قدموها هي الراجحة وهي المعمول بها، والثانية مرجوحة وهي ضعيفة لا يعمل بها، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني، علماء الأصول، أصول الفقه. وصنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى، من الشافعي عمل بحث خاص في هذا الموضوع، وهو كتاب مؤلف ومطبوع على انفراد غير ما تكلم فيه في الأم، هذا كتاب خاص في هذا الموضوع مختلف الحديث الشافعي، مطبوع جزء على انفراد لحاله. ولم يقصد استيفاءه، يعني الإمام الشافعي ذكر أشياء مختصرة فيه، بل ذكر جملة منه ينبه بها على طريقه، يعني على هذا المنوال يسير في بقية الأحاديث بين مختلف الحديث التي هل يمكن جمعها أو يمكن أن يرجح أحدها على الآخر. وزعم السيوطي في التدريب، تدريب الراوي شيخ تقريب النووي، أن الشافعي لم يقصد إفراده بالتأليف، وإنما تكلم عليه في كتاب الأم، وهذا ولكن هذا غير جيد، فإن الشافعي كتب في الأم كثيرا من أبحاث اختلاف الحديث، وألف كتابا خاصا بهذا الاسم، وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الأم. هذا كان الحكي قديم، انه بهامش الجزء السابع، الان طبع على انفراد لحاله موجود مختلف الحديث للامام الشافعي. وذكره محمد بن اسحاق النديم في كتاب الفهرست ضمن مؤلفات الشافعي، هذا كتاب الامام ابن النديم، ابن النديم قديم، وابن النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفين، فإنه ألف كتاب الفهرست حول سنة 377 هجري، قديم هذا، فبيذكر كل كتاب اسم الكتاب ومن ألف الكتاب. في عنا كتاب من هذا النوع لواحد متأخر إسماعيل شلبي، هذا كشف الظنون في أسماء العلوم والفنون، هذا متأخر، لكن ابن النديم قديم 377 هجري كتب هذا الكتاب، إنه عبارة عن كتب وبيذكر أسماء هذه الكتب ومن الذي ألفها، وهذا كتاب كشف الظنون في أسماء الكتب والفنون على النمط هذا، لكن أوسع كمان كشف الظنون. نعم. وقد ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني طبعا في ترجمة الشافعي، لما هو قلم فيه على الزيد فيه، في ترجمة الشافعي، هون الشافعية عندي غلط، التي سماها توالي التأسيس، هيك عندكم؟ نعم. هذا هون الكتاب عم بقول تحت صوابه توالي التأنيس، مو التأسيس، توالي التأنيس بمعاني ابن إدريس. مين ابن إدريس؟ الشافعي رحمه الله، محمد ابن إدريس. ضمن مؤلفاته التي سردها نقلا عن البيهقي، ابن النديم نقل أسماء هذه الكتب عن الشافعي، عن البيهقي عن الشافعي، لأنه البيهقي من أعلم الناس بالشافعي، وذلك قالوا ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة، إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه جمع نصوص مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. إذا يكون عم يقول عندي تحت صوابه توالي التأنيس على توالي التأسيس كما شرحه بدلائله الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر في كتابه النافع توثيق النصوص وضبطها. توثيق النصوص يعني أن هذا الكتاب حتما لفلان من الأئمة، هذا من توثيق النصوص. والبيهقي نرجع لفوق عندنا، والبيهقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه، وذكره ابن حجر أيضا في شرح النخبة، كان هنا كتاب توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس. نرجع لفوق، وكذلك ابن قتيبة، يعني كمان ابن قتيبة ألف في هذا الموضوع كتابا سماه تأويل مختلف الحديث، جاي تعد. وكذلك ابن قتيبة أحمد ابن عبد الله وفاته 322 هجري، له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو غث يعني رديء ضعيف، وذلك بحسب ما عنده من العلم. وهون في عنا تاريخ ابن قتيبة، طبع في مصر سنة 1326 هجري، يعني باسم تأويل مختلف الحديث، وقد أنصفه الحافظ ابن كثير باعتبار قال وفيه ما هو غث يعني ضعيف، وكذلك أنصفه ابن الصلاح فقال نحو ذلك، يعني مثل كلام ابن كثير. قال وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى إن يكن قد أحسن من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها، يعني ما هو له باع طويل في هذا الموضوع. أما الإمام الشافعي فهو أهل لأن يتكلم في هذا الموضوع، وأتى بما غيره أولى وأقوى. إذن كتاب مختلف أو تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ليس جيدا، مختلف الحديث للشافعي أجود منه. نطلع لفوق، والتعارض بين الحديثين، هذا اللي هو مختلف الحديث، التعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، كالناسخ والمنسوخ ما في مجال للجمع بينهما، جاء المتأخر فنسخ المتقدم فلا يجمع بينهما، وكذلك يكون بعض الأحاديث في هذا الموضوع الذي هو مختلف الحديث فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، نترك المنسوخ ونعمل بالناسخ. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وأطعموا وادخروا، كذلك نعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. كان آخر الأمرين كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فنأخذ بالناسخ ونترك المنسوخ. فكذلك هون لما بيكون ما في إمكان للجمع بين الحديثين بدنا نرجح أحدهما، فنأخذ الذي ترجح وهو الصحيح ونترك المرجوح وهو الضعيف. فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ، وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المحدثين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه. يعني مو كل العلماء عندهم يكون عنده علم بأصول الفقه وعنده خبرة بالفقه والحديث حتى يستطيع أن يرجح رواية على رواية. لذلك أن أقول هنا ولكن لا يظهر هذا الترجيح لبعض المحدثين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، وأقسام الترجيح كثيرة، أو يهجم فيفتي بواحد منهما أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد بن حنبل في الروايات عن الصحابة. إمام أحمد بن حنبل أحيانا في بعض الأحاديث التي لم يستطع أن يجمع بينهما وأن يقدم رواية على رواية، ولذلك ترى يفتي أحدا مرة بهذه الرواية ومرة أخرى بالرواية الأخرى لأنه لم يستطع أن يجمع بينهما أو لم يستطع أن يقدم ويرجح رواية على رواية، فيعمل بإحدى الروايتين مرة وبالأخرى أخرى. نعم. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة صاحب الصحيح، صاحب صحيح ابن خزيمة محمد بن إسحاق، وفاته 311 هجري، يقول أن الإمام ابن إسحاق رحمه الله كان من جملة من جمع بين الفقه والحديث، ولذلك كان يسموه إمام الأئمة. فشو قال يقول ابن خزيمة؟ ليس ثم، يعني هناك حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. هذا عم يحكي بناء على ثقته بنفسه وعلمه في الفقه والحديث، ولذلك سماه العلماء إمام الأئمة. فبنظر ابن خزيمة صاحب الصحيح أنه لا يوجد هناك حديثان متعارضان، فمن وجد حديثين متعارضين فليذهب إلى ابن خزيمة فإنه يستطيع أن يجمع بينهما. هذا بناء على ثقته بنفسه يقول هذا، وإلا لا، في أحاديث لا يمكن أن يجمع بينها، وأحاديث يترجح أحد الروايات فيكون هو الصحيح والمرجوح هو الضعيف، لكن هذا بناء على ثقته بعلمه يقول هذا. يعني رقمه تعد، إذا تعارض حديثان ظاهرا فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال. أحيانا يجوز يكون يجمع بينهما، مثلا من مس ذكره فليتوضأ، هل هو إلا بضعة منك؟ يجوا بعض العلماء قالوا أنه من مس ذكره فليتوضأ، هذا الأصل فيه للوجوب، هل هو إلا بضعة منك يخرجه إلى الندب جمعا بينهما. لذلك هذا أحيانا اختلف العلماء في هذا، يعني ويجب العمل بهما جميعا إذا أمكن الجمع بين الروايتين. وقد مثل السيوطي لذلك بحديث لا عدوى مع حديث فر من المجلوم فرارك من الأسد، وهما حديثان صحيحان. هذا رواه البخاري تحت عندي معلقا قطعة من الحديث السابق نفسه، لكن عن أبي هريرة. هذا ظاهرا وجدوا أن الحديث كأنه أول يخالف آخره، مع أنه لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر صحيح، وآخر فر من المجذوم فرارك من الأسد صحيح. إذن كيف الجمع بين هذه الرواية، بين أول الحديث وآخره وآخره؟ لأنه ظاهر أول الحديث لا عدوى نفي للعدوى بالكلية، ولكن ليس هذا هو المقصود، وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ينفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية في العدوى، فإنهم كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل بطبعها لا بقدرة الله فيها، فنفى رسول الله هذا وبين أن العدوى هناك لا عدوى بمعنى ما كان يعتقده أهل الجاهلية بأنها تنتقل بطبعها، وإنما هناك عدوى ولكن تنتقل بقدرة الله فيها. ولذلك لما كان بعض الصحابة يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما بال الجمال أو الإبل تكون كالظباء مثل الغزلان، وإذا بها دخلها الجرب، أنه من واحد لواحد، والجرب من الأمراض المعدية، فكان رسول الله يقول ومن أجرب الأول، انتقل الجرب من واحد لواحد بالعدوى بقدرة الله، لكن من أين جاء الجرب للجمل الأول؟ جاء بقدرة الله ثم انتقل بالعدوى. فالرسول من نفى لا عدوى ليس نفيا كليا، وإنما نفيا بمعنى ما كان يعتقده أهل الجاهلية أنه ليس هناك عدوى كما تعتقدون بطبعها، وإنما هناك عدوى لكن تنتقل بقدرة الله فيها. فجاء آخر الحديث يقرر العدوى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وفر من المجذوم فرارك من الأسد، أو كما تفر من الأسد. المجذوم الذي أصيب بداء الجذام، وداء الجذام هو داء الأكلة، يصاب بمنخره بأذنه مثل السوس مثل الدود، بيأكل الأذن بيأكل المنخر، فلذلك هذا يعدي. فلذلك في هناك مستشفى خاص عندنا في الشام بعد دوما اسمه مستشفى المجذومين، بالعام بسموها العوام مستشفى الأعاطلة، وإلا هي مستشفى المجذومين، لأن هذا يعدي هذا المرض. فلذلك الأمراض المعدية كالجذام والطاعون والجرب وغيرها من الأمراض المعدية الرسول حذر منها. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء من المدينة إلى بلاد الشام في أرض فلسطين سمع أن الطاعون وقع بالمسلمين في أرض عمواس في فلسطين، ولكن عمر ما كان يدري ماذا يقول في هذا الأمر، فسأل بعض الصحابة فلم يكن عندهم علم بذلك، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فقال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حل الطاعون في مكان لا يجوز لمن فيه أن يخرج منه ولا لمن كان خارجا أن يدخل عليه. عند ذلك عمر الخطاب أخذ الجنود الذين جاء بهم ورجع معهم وترك هؤلاء في مكانهم يعالجون، فمن شفي شفي ومن مات مات، ولكن لكي لا ينتقل هذا المرض لأنه فتاك فتكا سريعا. مات فيه 25,000 رجل من صحابة رسول الله في هذا المرض اللي هو طاعون عمواس. فلذلك جعلوا هناك الحجر الصحي، وهذا الحجر الصحي ليس جديدا، وإنما رسول الله وضحه وبينه بأحاديثه أن الطاعون وهو المرض الذي ينتقل بسرعة هائلة ويفتك في الناس فتكا ذريعا إذا وقع في مكان لا يجوز لمن به أن يخرج ولا لمن خارجه أن يدخل عليهم، وإنما يعالجون بقدر الإمكان، فمن عاش أو شفي ومن مات مات، ولكنه لا ينتقل إلى بقية الناس. لذلك هذا المقصود من الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. فليس هو نهي عام أو نفي عام، في ناس قالوا نهي يعني بمعنى لا عدوى لا يعدي بعضكم بعضا، وإلا هو لا ليس نهيا وإنما نفي، ولكن لشيء كانوا يعتقدونه في الجاهلية نفاه رسول الله وأثبت العدوى ومنع من أن يختلط الناس بمن به هذا المرض كي لا ينتقل من شخص إلى آخر بالعدوى. نعم سيدي. قال في التدريب مين؟ السيوطي. السيوطي هون عما يذكر إن بعض أقسام الترجيح، يعني كيف يرجح العلماء الأحاديث التي ظاهرها التعارض فيما بينها. قال في التدريب: قد سلك الناس في الجمع مسالك، يعني في جمع الحديثين المتعارضين. أحدها، أحد المسالك، أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح، وهذا أقوى المسالك، قول ابن الصلاح في هذا. أحيانا شوية قد يكون مرض يعدي لكن لا يؤثر في بعض الأشخاص، لأنه هذا على حسب. أولا في ناس بيبقى عندهم مناعة، في ناس ما عندهم مناعة، أي شيء بيأثر عليه بجسمه. في ناس بيبقى جسمه عنده مناعة قوية قل ما يؤثر فيه الشيء. بعدين في عندنا شيء اسمه وهم وسوسة. هلا أحيانا الواحد بيكون من كثر ما موسوس، إذا شاف واحد معه رشح هيك دخل فيه المرض بالنظر، من الوسوسة تبعه رشح. في ناس بيبقى قاعد من جنبه لكن جسمه قوي عنده مناعة وما عنده خوف ووهم وسوسة فلا يصاب بذلك. هذا من جملة المؤثرات كمان. لذلك هلا مثل عصرنا النساء بيروحوا لعند واحد دجال بيقول لها أنت مسحورة، خلاص لو لم نكن فيها سحر فقد انسحرت، لأنه من الوهم أصيبت في عقلها وكأنها سحرت. فكذلك يكون الناس مو كله مثل بعضه، في ناس بيبقوا منه جسمه مناعة عنده ومنه هو ما عنده وهم، ما عنده خوف، ما عنده وسوسة، ولذلك لا يصاب. لكن هذا مو قياس، بدنا نعمل بالعام، بدنا ناخذ الاحتياطات اللازمة من بعيد. نعم. أيوة سيدي. الثاني من المسالك، يعني خلينا نحفظ هذا الأولاني هو أصح المسالك. الثاني أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من باب سد الذرائع لئلا يتفق للذي يخالطه شيء بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة. وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام. مين شيخ الإسلام هوني بالحديث؟ لأنه نحكي نعم الحافظ ابن حجر، مو ابن تيمية، الحافظ ابن حجر العسقلاني. الثالث من المسالك في الجمع أن إثبات العدوى في اللزام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجزام ونحوه، فكأنه قال لا يعدي شيء إلا فيما تقدم تبييني له أنه يعدي. قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. الرابع أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجزوم، أنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته وتزداد حسرته، ويؤيده حديث لا تديم النظر إلى المجزومين. هذا حديث ضعيف إسناده ضعيف، فإنه محمولا على هذا المعنى. ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح في لا تديم النظر إلى المجزومين. وفيه مسالك أخر وأضعفها المسلك الرابع كما هو ظاهر، لأن الأمر بالفرار ظاهر في تفسير الصحيح من القرب من المجزوم. فهو ينظر فيه لمصلحة الصحيح أولا مع قوة التشبيه بالفرار من الأسد، لأنه لا يفر الإنسان من الأسد رعاية لخاطر الأسد أيضا. وأقواها عندي، يعني يقول الشيخ أحمد شاكر، المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، هذا اللي هو أقوى هذه المسالك، أنه الأمراض لا تعدي بطبعها، فهو نفي لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية، وأما العدوى فهي قائمة وهي ثابتة. وأقوى عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن الأمراض المعدية تنتقل بواسطة الميكروبات، ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك على اختلاف أنواعها، وإن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعا لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع. يعني تأثيرها بقى على حسب قوة الشخص وضعفه، وأن كثيرا من الناس لديهم وقاية خلقية، يعني خلقة موجودة فيهم تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض، وقد يتخلف هذا السبب كما قال ابن الصلاح رحمه الله. وإذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما، إذا أمكن حاولنا بالجمع ما أمكن الجمع على حسب المسالك اللي ذكرها السيوطي، فإن علمنا أن أحدهما ناسخ للآخر أخذنا بالناسخ، وإن لم يثبت النسخ أخذنا بالراجح منهما. يعني إذا عندنا ناسخ منسوخ ما في كلام، ناخذ بالناسخ ونترك المنسوخ، ما في ناسخ ومنسوخ نحاول ان نجمع بينهما، لم نستطع ان نجمع بينهما نهمل النصين نتركهم، ما في مجال للجمع. ما في. واوجه الترجيح كثيرة مذكورة في كتب الاصول وغيرها، ذكر منها المسالك اللي ذكر السيوطي، وقد ذكر الحازمي منها في الاعتبار، هذا كتاب الاعتبار بما في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، 50 وجها، 50 وجه للترجيح بين النصين المتعارضين. ونقلها العراقي في شرحه على ابن الصلاح وزاد عليها حتى أوصلها إلى 110. هنيك الحازمي وصل للخمسين، العراقي زاد عليها سواها 110 قسم من أقسام الترجيح، ولخصها السيوطي في التدريب. ما مر معنا هذه، نقلها هي الأربعة أوجوه، نقلها من تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. وإذا لم يمكن ترجيح أحد الحديثين وجب التوقف فيهما. إذا عندنا ثلاث أشياء. أول شيء منحاول ننظر بالنصين، إذا كان في ناسخ ومنسوخ أخذنا بالناسخ وتركنا المنسوخ، ما في ناسخ ومنسوخ وإنما نحاول للجمع بينهما، إن أمكن الجمع جمعنا، ما في إمكان نعمل ترجيح، إذا ترجح أحدهما على الآخر أخذنا بالراجح وتركنا المرجوح، ما أمكننا أن نرجح نصا على آخر نتوقف فيهما. أي خلاصة البحث. نعم فيه. طيب، في عنا هون النوع 37، معرفة المزيد في الأسانيد. نرى هذا كمان بعدين، في عنا بحث طويل بعد منه نتركه لوقت آخر إن شاء الله. النوع 37، معرفة المزيد في الأسانيد. هوني عنكم زاد الشيخ أحمد شاكر في طبعته هنا بين معقوفين متصل، وليست هي في الأصلين يعني بالمخطوطات مو موجودة، وإنما زادها أحمد شاكر ولذلك حط بين معقوفين إنه زيادة من عنده. نعم، هي في علوم ابن الصلاح، عند ابن الصلاح موجودة، لكن بالمخطوطات تبع المختصر عن ابن الصلاح بالإرشاد النووي أو علوم الحديث لابن كثير مو موجودة، وإنما أحمد شاكر زادها، أما في الأصل موجودة، فلذلك عندكم خلوها منيحة، معرفة المزيد في متصل الأسانيد. وهو شو معنى الحكي؟ أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. واحد ذكر إسناد، أم إجا غيره من المحدثين زاد راويا في السند، هذا اسمه المزيد في متصل الأسانيد، زاده بعض العلماء في هذا الإسناد، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. يعني واحد فاته
في سيارة تخرج ولا ابن تجي، في سيارة تخرج ولا ابن تجي،
سيارتك معه
ومع خليجي كمان.
نعم سيدي، يعني رجل من المحدثين ذكر إسنادا فقصر فيه، فجاء آخر فزاد شخصا فيه، وهذه الزيادة صحيحة، فذلك يسموه المزيد في متصل الأسانيد، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا. شو اسم الكتاب؟ واسمه تمييز المزيد في متصل الأسانيد. حطوا اسمه تمييز المزيد في متصل الأسانيد. أنا الكتاب ما موجود يعني ما مطبوع. لكن ذكره العلماء، ذكره الخطيب البغدادي في الموارد، له كتاب موارد الخطيب. وذكره صاحب النكت على نزهة النظر، أما ما موجود بين أيدينا، ولعله من الكتب المخطوطة المفقودة، والله أعلم. قال ابن الصلاح يعني في علوم الحديث: وفي بعض ما ذكره نظر، يعني الخطيب البغدادي في هذا الكتاب الذي سماه تمييز ايش المزيد في منتصف الاسانيد، في بعض هذه الاشياء التي جمعها نظر، يعني تحتاج الى نظر. ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم، اي العجيب الاسناد فيه مزيد في متصل الاسانيد، بما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك الحنظلي المعروف الامام اللي هو بيقول الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء، والذي قال: صنفان من الناس اذا صلحا صلح الناس كلهم، واذا فسدا فسد الناس كلهم، العلماء والامراء. وفاة 181 هجري عليه رحمة الله. فهذا ابن المبارك شو عم يقولوني عن سفيان عن ابن عيينة عن عبد الله ابن يزيد ابن جابر: حدثني هوني وين عن عبد الله ابن يزيد شفتوها هوني عن عبد الله ابن يزيد ابن جابر الصواب عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر حدثني بسر ابن عبيد الله عنكم في طبع الشافير عبد الله بسر ابن عبد الله سمعت أبا إدريس من أبا إدريس الخولاني سمعت أبا إدريس الخولاني وهو عائز الله بن عبد الله شو اسمه عائز الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني التابعي وفاة 80 هجري يقول سمعت واثلة بن الأسقع هذا كان من ألف واثلة هنا مساء وإلى لا غلط وإلى واثلة ابن الأسقع من أهل الصفة وفاة 83 هجري هذا من الصحابة الذين توفوا بالشام سمعت أبا مرثد الغنوي أبا مرثد الغنوي اسمه كناز ابن الحسين كناز ابن الحسين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها هذا حديث رواه مسلم رواه مسلم والترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من طرق عن ابن المبارك به نعم سليم ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان لذلك هذا بقى زيادة سفيان اسمه المزيد في متصل الأسانيد من رواية عبد الله بن المبارك في أي تعليق شيء عن كنونه ما فينا رواه جماعة عن ابن جابر منهم الوليد بن مسلم عند مسلم وأحمد والترمذي عيسى ابن يونس عند ابي داود الوليد ابن مجد عند ابي عوانة والبيهقي يعني فيه عدة اسانيد هذا الحديث لكن زيادة سفيان هو اسمه المزيد في متصل الأسامي. وقال أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس وفاته 277، قال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد. معناته على كلامه هنا الأولى ابن كثير، قال أبو حاتم الرازي: وهم ابن المبارك في إدخاله أبا إدريس في الإسناد. شوفوا انتهت عندي رقم أنا في علل الحديث، وانظر سنن الترمذي والعلل الكبير، وقد علل ذلك أبو حاتم بقوله: لأن أهل الشام أعرف بحديثهم أي من ابن المبارك. ابن المبارك ذكر سفيان، فعمل أهل الشام أعرف بحديثهم من ابن المبارك، فبيكون زيادة سفيان ليست يعني هي الصحيح، وإنما حذف سفيان من الإسناد. على كل حال اسمه هو هل شو سميناه يعني هل المزيد لمتصل الأساليب، يعني كمثال، سواء كان المثال صحيحا أو غير صحيح، لكن هون عم يقول أهل الشام أعرف من ابن المبارك في رواية أحاديثهم، لأنه واثل ابن الأسقع من الصحابة الذين كانوا في الشام. فأولئك جميعا شاميون الرواة من عدا ابن المبارك، فهاتان زيادتان. هذا النوع مرتبط بالنوع الآتي بعده، يعني هذا كما نقول النوع بقرينة المزيد في متصل الأسانيد له علاقة بالبحث اللي بعد منه جاي، معرفة الخفي من المراسيل. فلذلك ما توسع فيه لتوسع في الموضوع الذي بعده.
النوع 38 معرفة الخفي من المراسيل، ويعم المنقطع والمعضل أيضا. إنه هي إرسال، لأنه عادة اللي عند الفقهاء يعتبروا المنقطع والمعضل والمرسل كل شيء واحد، لكن المحدثين جعلوا لكل نوع من هذه الأنواع تعريف خاص. فالمنقطع غير المعضل، والمعضل غير المرسل، لكن كونوا في سقط يعني في نوع، سواء كان في حذف في آخره أو في وسطه، ذلك إن عم يعتبروا عادة الفقهاء أنه إذا كان في مثلا سقط في أول الإسناد أو في آخره أو في وسطه، كله بيعتبروه من نوع المرسل. إلا أنه المحدثين بيعتبروا إذا كان من أوله معلق، من آخره مرسل، في وسطه منقطع ومعضل، فهون عم يقول أنه معرفة الخفي من المراسيل، أشياء خفية فيها انقطاع، فيعم هذا المنقطع والمعضل أيضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. هذا بيظهر الكتاب مو مطبوع، يعني هو للخطيب البغدادي لكن مو موجود بين أيدينا. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا. وقد كان شيخنا ابن كثير عم يقول الحافظ المزي، باعتبار الحافظ المزي شيخ ابن كثير، وعمه تزوج بنته، لذلك فهو عمه زوج أبو زوجه وشيخه. والحافظ المزي اسمه يوسف ابن عبد الرحمن جمال الدين أبو الحجاج، أو يقال له يوسف بن الزكي، فالزكي هو عبد الرحمن، وفاته 742 هجري، وهو صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 35 مجلد. إماما في ذلك. يعني قال كان الحافظ المزي كما يقول الحافظ ابن كثير إماما في معرفة الخفي من المراسيل، فهو من نقاد الحديث ومن الجهابذة، وعجبا من العجب، يعني كان رجلا عجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة سراه، يعني ترابه. حتى يذكر عن ابن عن الحافظ المزي أنه كان يسمع على بعض شيوخه، وفي أثناء السماع كان يكتب، مو يكتب ما يمليه شيخه، يكتب أشياء أخرى، فهو يسمع من شيخه ما يمليه ويكتب في دفتره أشياء لا علاقة في ذلك. فقال له بعض الحاضرين: سمعك هذا غير صحيح، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فقال: لما؟ قال: لأنك تسمع وتكتب، ولو كان يكتب ما يسمعه لكان تأكيدا لذلك، ولكنه كان يكتب غير ما يسمع. فقال فطلبه وقال له: إن كنت صحيح السماع فقل لي ما قال الشيخ. فذكر كل ما قاله الشيخ بأسانيده ومتونه، فعند ذلك سلم له. لذلك من بيقول ابن كثير كان عجبا من العجاب، وكان من الجهابذة النقاد، فهو صحيح كان ذلك الحافظ المزي رحمه الله. فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه، أي ترابه. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم قد يغتر بظاهره، يعني بظاهر الإسناد، فيظن أن هذا الإسناد متصل ويكون منقطعا وفيه إرسال خفي لا يطلع عليه إلا الجهابذة النقاد، ويرى رجاله ثقات. لذلك ما يكفي أن يكون دائما رجال ثقات، الأحيان كثير الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد يذكر بعض الأحاديث ويقول في آخرها: ورجاله ثقات. ولكن هذا لا يكفي، قد يكون رجاله ثقات وفيه انقطاع أو إرسال خفي لا بد من النظر فيه، فيحكم بصحته. يعني طالب العلم العادي والإنسان العادي عندما ينظر إلى هؤلاء الرجال في السنن وكلهم ثقات فيحكم بصحة الإسناد، ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع. هذا بده يكون بقى واحد عنده خبرة بالأسانيد ودراسة للرجال، انه مثلا ما بيكفي انه هذا ثقة هذا ثقة، متى ولد متى توفي، متى ولد الآخر متى توفي، قد يكون في بينهما انقطاع لم يسمع منه، وأحيانا قد يكون اتصل به ولكنه لم يسمع هذا الحديث فسمع غيره، فهذا لا يدركه إلا الجهابذة النقاد في مثل هذه الأمور في الأسانيد. ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال، يكون في اثنين واحد وراء بعض من بالانقطاع، أو الإرسال، يعني بجوز ما يفرق بين تابعي وبين صحابي. الأحيان قد يفوت على طالب العلم أنه عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله، عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله، عن الحسن البصري قال قال رسول الله، فقد لا يدرك طالب العلم أنه هذا تابعي، وعما يروي عن رسول الله فهو مرسل ويظن أن هذا صحابي، فذلك بنظره أن الإسناد صحيح. أو الإرسال لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب، اللهم ألهمنا الصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح، يعني في كتاب علوم الحديث المقدمة، لما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن ابي اوفى صحابي، لكن صحابي صغير. فعم يروي عنه العوام بن حوشب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال بلال قد قامت الصلاه نهض وكبر. في رقم عنكم بالحديث هون، رواه بحشل ما في، طيب عندي انا، رواه بحشل في تاريخ واسط. هذا بحشل لقب له، اسمه اسلم ابن سهل، وهو محدث واسط. وابن عدي في الكامل، كامل في الضعفاء لابن عدي، ابن عدي اسمه عبد الله ابن عدي، وفاته 365. بحشل هذا اللي هو اسلم ابن سهل وفاته 292. والطبراني في الكبير، الطبراني سليمان ابن احمد الطبراني اللخمي الشامي، هذا وفاته 360. كما في المجمع، يعني مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وسموية في فوائده، قال سموية او سمويه، سمويه، هذا سموية او سمويه اسمه اسماعيل ابن عبد الله، وفاته 267. له كتاب اسمه الفوائد. كما في الجامع الصغير رقم 4044 بالضعيف، يعني ضعيف الجامع الصغير. وأبو الشيخ في الأذان، أبو الشيخ الأصبهاني، كما في جمع الجوامع كنز العمال رقم 22852. وقال الهيثمي، يعني الهيثمي في مجمع الزوائد، فيه حجاج ابن فروخ وهو ضعيف جدا. فإذا قد يفوت هذا بعض الطلاب ولا يعرف أنه يوجد فيه مثل هذا اللي هو حجاج ابن فروخ وهو ضعيف جدا. وقال السيوطي فيه الحجاج ابن فروخ الواسطي. قال النسائي ضعيف وتركه غيره. قلت فلم يشيرا إلى الإرسال الآتي بيانه بسبب خفائه، يعني ما أشار إليه لا السيوطي ولا الهيثمي بأنه فيه إرسال خفي بالنسبة لإيش؟ لأنه خفي. فلذلك قد يفوت هذا العلم بعض الناس ولا يدركه إلا الجهابذة النقاد. هون عم نقول عند الشيخ قال الإمام أحمد، موجود عندكم، لم يلقى العوام بن أبي أوفى، يعني ما في انقطاع بينهما، بين العوام بن حوشب بين عبد الله بن أبي أوفى، يعني تحت عن موجود عندكم تحت، يعني أن العوام بن حوشب روى عن عبد الله بن أبي أوفى هذا الحديث، مع أن العوام لم يلقى عبد الله بن أبي أوفى، فكان السند منقطعا. لكن هذا الانقطاع بهذا الشكل لا يدركه أي كان، وإنما يدركه الجهابذة النقاد، يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث باحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. ونجي عنا تعليق لأحمد شاكر، موجود عندنا هذا توجيه عام. قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين، ولكن في أحدهما زيادة راوي، يعني بإسناد في زيادة راوي، وإسناد الآخر محذوف هذا الراوي، وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقاد، فتارة تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين لها أو بضبطهم وإتقانهم، وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيها تبعا للترجيح والنقد. فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع الإرسال الخفي. ومعناتها الرجل الزايد الراوي صواب وجوده معناتها بالإسناد الآخر فيه إرسال خفي. وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. كان مر معنا بالبحث بهذا قبله أنه قد يدخل أحيانا بحث المزيد في متصل الأسانيد بالإرسال الخفي بين الزيادة والنقصان. مثال الأول وهو الزيادة إيش الإرسال الخفي حديث عبد الرزاق. دائما عبد الرزاق إذا أطلق فهو صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني اليماني على وفاته 211 عن الثوري سفيان. إذا أطلق الثوري فهو سفيان بن سعيد الثوري. عن أبي إسحاق كذلك إذا أطلق أبو إسحاق فهو أبو إسحاق السبيعي. عن زيد بن يثيع بالتصغير بضم الياء التحتية المثنات وفتح الثاء المثلثة وإسكان الياء التحتية المثنات وآخره عين مهملة يثيع. عن حذيفة مرفوعا أي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. هذا الإسناد ظاهر إذا تطلع عبد الرزاق ثقة، سفيان الثوري ثقة، أو إسحاق السبيعي، زيد بن يثيع، وحذيفة بن اليمان، لكن هذا في انقطاع في مكانين مو مكان واحد. فهو منقطع في موضعين، لأنه روي عن عبد الرزاق، يعني في له إسناد آخر هذا الحديث عند عبد الرزاق المصنف. قال حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري. إذن لما يقول عبد الرزاق عن الثوري معناها فيه انقطاع، لأنه الثوري عبد الرزاق روى هذا الحديث عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عن سفيان الثوري. وروي أيضا السلام عليكم عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. إذن كمان في انقطاع بين سفيان الثوري وبين إسحاق أبي إسحاق السبيعي وهو شريك القاضي النخعي وهو ضعيف أيضا. هذا إذن هي إسناد منقطع في مكانين، لا يدرك هذا الانقطاع إلا من نظر في هذا الإسناد في كثير من الكتب والمراجع فأدرك أن عبد الرزاق إنما يروي هذا الحديث عن النعمان ابن أبي شيبة عن سفيان ولا يرويه عن إيش عن سفيان الثوري مباشرة، فهذا انقطاع في مكان. الانقطاع الآخر بين سفيان الثوري وبين أبي إسحاق السبيعي، كذلك روى هذا الحديث سفيان الثوري عن شريك القاضي عن أبي إسحاق السبيعي، ففيه انقطاع في مكانين، وهذا من الإرسال الخفي الذي لا يدركه إلا الجهابذة النقاد الذين لهم خبرة بالرجال وشيوخهم. لذلك العادة لما يجي واحد لهيك إسناد عشان يتأكد مثلا أنه عبد الرزاق صاحب المصنف ابن همام الحميري الصنعاني اليماني لتهذيب الكمال في أسماء الرجال الحافظ المزي يستقصي جميع الشيوخ وجميع التلاميذ، فبيذكر شيوخه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ما ذكر مباشرة سفيان الثوري، وإنما يذكر هناك عن النعمان ابن أبي شيبة الجنبي، فبيبين أنه فيه انقطاع. سفيان الثوري لا يروي مباشرة عن أبي إسحاق السميعي، وإنما تنظر أمير زائد مشايخه من جملته شريف القاضي النخعي. فمن هنا يدرك الإنسان أن في هذا الإسناد انقطاعا في موضعين، ولكن هذا الانقطاع لا يعرفه إلا الجهابذة النقاد من المحدثين. نعم كريم. ومثال الثاني في الزائد المزيد من في متصل الأسانيد، حديث ابن المبارك مر معنا بالبحث اللي قبله من سلامة الله عبد الله بن المبارك، لأنه دائما إذا أطلق ابن المبارك فهو عبد الله. قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن يزيد، شايفين هون جاية أنه ذيك إجا معنا عبد الله ابن يزيد والناكم ساووه عبد الرحمن ابن يزيد قبل. نعم. عن عبد الرحمن ابن يزيد حدثني بشر ابن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت واسلة من الأسقع يعني يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يعني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فزيادة سفيان وأبي إدريس الخولاني وهم، فالوهم في زيادة سفيان من الراوي عن ابن المبارك، فقد رواه ثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن ابن يزيد بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع، فالإسناد متصل، لأنه هذا الوهم ممن روى عن عبد الله ابن المبارك. فالمزيد في متصل الأسانيد قد يكون أحيانا صحيح الإسناد وقد يكون غير صحيح، وإنما هذا كدراسي للإسناد. والوهم في زيادة أبي إدريس الخولاني من ابن المبارك، فقد رواه ثقات عن عبد الرحمن ابن يزيد عن بسر بغير واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع، يعني بسماع عبد الرحمن بن يزيد عن بسر مباشرة. ويعرف إذن هذا كله يعرف بالتتبع، فلا بد فالعلماء الذين يتتبعون هذه الأسانيد وهذه المتون وينظرون فيها في عدة أماكن يستطيعون بذلك أن يدركوا الإرسال الخفي بالمطالعة، لذلك قال لا يدركه إلا الجهابذة النقاد. وكذلك المزيد في متصل الأسانيد لا يدركه إلا الجهابذة النقاد. ويعرف الإرسال الخفي أيضا بعدم لقاء الراوي لشيخه وإن عاصره، إن كان في زمنه لكنه لم يلتقي به ولم يأخذ عنه، أو بعدم سماعه منه أصلا، أو بعدم سماعه الخبر الذي رواه. سمعان بعض الأحاديث لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، كمان هذا لا يعرف إلا بالتتبع، وإن كان سمع منه غيره، إن كان سمع غير هذا الحديث لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، فهو من قبيل الإرسال الخفي. وإنما يحكم بهذا إما بالقرائن القوية وإما بإخبار الشخص عن نفسه وإما بمعرفة الأئمة الكبار والنص منهم على ذلك، يعني نص عليه بعض الأئمة من المحدثين الكبار الذين يعرفون هذه العلل الخفية والإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد. ولذلك كان هذا العلم لا يعرفه ولا يتقنه إلا الجهابذة النقاد، الإرسال الخفي، المزيد في متصل الأسانيد، العلة الموجودة في الحديث، هذه أمور تحتاج إلى بحث طويل ولذلك لا يدركه إلا العلماء الكبار.